بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم بإذن الله تعالى في أداء قضاء الحاجة وما تعلق يعني بذلك من آداب شرعية وسنن مرعية، ونعرض بعد ذلك على ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالأبواب السابقة التي تكلمنا فيها. ومسألة قضاء الحاجة وردت فيها سنن، وبالتالي ما يجوز ولا يصح أبدا الاستخفاف بمثل هذه الأحكام الشرعية، والخطر كبير على من استخف بحكم شرعي تكليفي، يعني يقال له ولغيره: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا يصح الاستهزاء ولا الاستخفاف بفقه الحيض وفقه النفاس. البعض كان يستخف يقول: هؤلاء لم يخرجوا من فقه الحيض ولا فقه النفاس، لم يتعدوا كتاب قضاء الحاجة. وعلى جهة الاستخفاف هذه سنن شرعية يعني وردت في الكتاب والسنة، فما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. وخصوصا عندما نتعرف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علما، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته، ومن جملة ذلك دخول الخلاء. كيف يقضي الإنسان حاجته؟ والإنسان عدو ما يجهل، أسير ما يعلم، وما المانع من أن نتعلم كل ما جاء في كتاب الله، سواء تعلق بواجبات أو بمستحبات، بهذه المسألة وبغيرها. والإنسان إن لم يتعلم كان جاهلا، هيعمل بالرأي، بالهوى، بالعرف، بالعادة، بطبيعة النشأة، وكل ذلك ما يصلح. فلماذا نستخف؟ وخصوصا والبعض بيتراءى له أنه يتكلم في الأمور المهمة والأمور الكبار. الأمور المهمة والأمور الكبار لا يصح أبدا أن نتجاهل معها حتى ما هو دون ذلك. ده لو صحت القسمة، يعني تقسيم الدين لقشر ولباب، تقسيم لا يصح. القشرة هذه بتحتاجها أنت، هات أي ثمرة من الثمار وخليها عن قشراتها، تعطب تفاحة لو أزلنا القشرة عنها ما تعيش لساعات، لا أقول لأيام، ما تعيش لساعات. تفاحة وقشرتها رقيقة جدا، هات بقية الثمار، طماطم، بطاطس، كذا كذا. إذا القشرة مهمة جدا لا داعي للتهاون فيها. ونحن عندما نقول نقدم الأهم على المهم وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل، لابد من أدب مع الله. لا يصح أبدا إطلاق نعود الاستخفاف على أي حكم شرعي حتى وإن كان مستحب. تقول المهم ما زال مهما حتى لو قدمنا الأهم عليه، حتى ولو قدمنا الأهم عليه. والشريعة هذه فيها تفصيل كل ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم، ومن جملة ذلك آداب قضاء الحاجة. وحتى يتميز الإنسان عن الحيوان، يعني والتميز هذا سيكون بما كرمه الله تبارك وتعالى به. وديننا هو دين النظافة، دين النظافة ودين الطهر. وهناك أداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة. إذا أراد المسلم دخول الخلاء وهو المحل، الخلاء هذه كلمة تطلق على المحل المعد لقضاء الحاجة، يستحب له أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. بالنسبة لإرادة التسمية، مع التعوذ هذا لم يصح في نص واحد، التسمية لها نصوصها والتعوذ له نصوصه. تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بسم الله، بسم الله وردت في نص، وأعوذ بالله من الخبث والخبائث في نص آخر، والحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي. يقدم الإنسان رجله اليسرى حال الدخول، ده تفاصيل الأحكام وردت بها سنن. انظر أحيانا البعض يطالبك ويقول كيف مثلا نحتكم للشريعة وأنتم طالبون بتحكيم الشريعة في السياسة والاقتصاد؟ طبعا نطالب وما زلنا نطالب، ولم تكن لبان أو موضة في وقت من الأوقات ورأينا أن غيرها مثلا أولى منها، لا، هذه قضية داخلة ضمن مفهوم الإيمان، ضمن معاني العقيدة، أن نحتكم بشرع الله تبارك وتعالى وما نستخف بحكم شرعي، والإجابة سهلة يسيرة. ما هو البعض أحيانا وكأنه يتراءى له أن له لا أحكام شرعية تتعلق بسياسة واقتصاد. إذا كانت الأحكام الشرعية وأردت فيما يتعلق بدخول الخلاء فجانب كجوانب الحرب والسلم والسياسة الشرعية لم ترد بها النصوص، هذه قمة الجهالة، قمة الجهالة. وكما ذكرنا الإنسان عدو ما يجهل، حسبك أن تتعلم ما جاء في الكتاب والسنة وأن تعلم الدنيا ما جهلته من دين، لا تقف على أرضية صلبة، أرضية راسخة، أرضية راسخة، بمعنى ما يصح أن تأتي الشبهة تنقلب أنت على عقبك القهقرة وكأنهم ألقوا إليك بشبهة لا رد. لا بد إذا كان دخول الخلاء في سنة، ما بالك باقتصاد وسياسة واجتماع وأخلاق وحرب وسلم ومسجد وسوق؟ وما كان ربك نسيا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. والواقع التطبيقي يصدق، كيف حكمت الأمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهود الخلفاء من بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم حجة الوداع يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لا يتفرقا حتى يرد على الحوض. الإنسان حال الدخول بيقدم رجله اليسرى، بيدخل الخلاء بالرجل اليسرى، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى، يقدم الأشياء الطيبة كلها تكون باليمنى، الأشياء المستخبثة أو المستقذرة تكون باليسرى، تكون باليسرى، إماطة أذى ونحو ذلك يكون باليد اليسرى مثلا، الأشياء المستحسنة كلها هذا هو الضابط باختصار شديد يكون باليمنى، يكون باليمنى. حتى استخدام الرجل، الدخول كيف يدخل الإنسان وكيف أنت عبد لله، ما يسعك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فعند الخروج يقول غفرانك، يقول غفرانك، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وأحمد. ويقول حل الخروج أيضا غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا رواه ابن ماجه عن أنس والبعض ضعفه، يعني مقولة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفى، ولو قال الإنسان غفرانك واكتفى هذا صحيح وثابت، صحيح وثابت. إذا أراد الإنسان أن يقضي الحاجة، والعلماء تكلموا من الممكن أن يتم قضاء الحاجة في بنيان، ومن الممكن أن يتم ذلك في صحراء، في فضاء، في فضاء. فلو أراد الإنسان أن يقضي حاجته في فضاء في غير محل معد لقضاء الحاجة، يستحب له أن يتباعد عن الناس بحيث يكون في مكان خال، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا ما أراد قضاء الحاجة أبعد، بمعنى طلب مكانا بعيدا عن الخلق. انظر، وهذا أدب حسن، أدب حسن. أحيانا الناس يتبسطون في غير موضع التبسط، في غير موضع التبسط، كل ما يبعث على النفرة، على الأذى، على الاستقذار يتجنبه المرء بصفة عامة، وحيثيات وتفاصيل داخلة في هذه المسألة الإجمالية، فكل ما فيه أذى واستقذار كما ذكرنا ويبعث على نفرة النفوس يتجنبه الإنسان. في تعامل الزوج مع زوجته، ده كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول والله إني لا أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، ويتلو قوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. انظر حين بعض يتبسط كما ذكرنا في غير موضع التبسط، وكأنه رجل، وكأن الزينة قاصرة، زينة تليق بالرجل، زينة فيها معنى النظافة، معنى النظافة، لو وضع طيبا ما المانع، ما من أن يأتي بعرق وغير عرق ونحو ذلك، وأشياء تبعث على النوف، تعالى اليوم دخان وغير دخان، وحال حال حال يبعث على كل أذى. والنساء اليوم ده، أنا وأنا سائر بالأمس في الطريق وعلى البحر، المرأة وللأسف الشديد ترتدي حجاب، وعلى الشاطئ تمسك بالشيشة. لا مشكلة، والله مشكلة، ده حتى هذه الجلافة بعيدا عن الحكم الشرعي، لو يعني لو قلت ان طبع الرجل وما فيه من خشونة يعني قد تأتي مثل هذه الأشياء وهي مستخبثة، طب المرأة مشكلة، هذه المرأة اللي بتميل للتجمل والتحلي والتزاي وتتعطى شيشة وشيشة على البحر، إذا بوليتم فاستاتروا، طب ادخلي مثلا داخل المقهى ولا داخل الكافيه ولا غير ذلك، أبدا على الطريق، على الطريق وهي تمسك بالشيشة هكذا، مشكلة، هذه مشكلة. الإنسان يتأذى، الإنسان يتأذى من رائحة، والبعض بيدخل المسجد برائحة الدخان وعلبة سجائر ماذا تسقط من جاي، وفضائح وفضائح. المفترض والمتصور أن تسبق الريح أنت، الإسلام هو دين النظافة، هذا حق، هذا حق. فكل ما يبعث على النفرة لا ضرر ولا ضرار. ما النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مثلا يخرج من فمه رائحة ثوم أو الكرات يأمره أن يخرج إلى البقيع، ويقول إن الملائكة لتتأذى مما تأذى منه بنو آدم. فمسألة العادة وأنا اعتدت وأصلا رجل وأصلا، كل هذه كلمات ما تساوي حتى مجرد ذكره، ما تساوي مجرد ذكرها. يقول والله إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، ويتلو قوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ده كان البعض لربما خرج فيه من الحفا يعني زاهية وغمر نفسه بالطيب، ويقول إنهن يحببن منا ما نحب منهن، المرأة تحب من زوجها ما يحب منها، ما يحب من أشياء هي حتى وإن لم تقرأ وتطالع، طالما الإنسان جاهل يطالع السنن، وإلا في أشياء بالغريزة كما يقول البعض بالفطرة، ولكن البعض لا فطرة ولا عقل ولا شرع، لا فطرة ولا عقل ولا شرع، الأمر الذي يتسبب في نفرة وتثور مشاكل بعد ذلك، رائحة فم ورائحة كذا منفرة مستكراها، انظر كيف تتم معاشرة وغير معاشرة، مسائل تستدعي نوع من الانتباه. على كل حال نعود مرة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما أراد يعني قضاء الحاجة أبعد صلوات الله وسلامه عليه، فيستحب للإنسان أن يبعد عن الناس ما وسعه الأمر، ما وسعه الأمر. أعلم اليوم بيوت والحجرة شبر في شبر ومتر في متر، نعلم ذلك، ولكن ما وسعنا الأمر أمور تكون من الإنسان على بال، تكون من الإنسان على بال. يستتر عن الأنظار بحائط بستان أو شجرة أو غير ذلك من الأشياء. ورد في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به هدف أو هائش النخل، رواه مسلم، رواه مسلم. شيء يستر الإنسان، شيء يستر الإنسان. يحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، ينحرف عن القبلة يمينا أو شمالا. وللعلماء أقوال كثيرة في هذه المسألة، فالإنسان لو تحرر ولم يستقبل القبلة ولم يستدبر هذا وجد سلامة في حيطة في كل مكان. الإنسان حتى لو كان دورة المياه في البيت معدة بهيئة معينة، لو استطاع الإنسان ينحرف عن القبلة كما ذكرنا بحيث لا يستقبل القبلة ولا يستدبر، هذا خروج من كل خلاف، نخرج من الخلاف ما وسعنا الأمر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة. ورد في الحديث: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شلقوا أو غربوا. شلقوا هذا كثير يولك الأمر لكم النصوص التي يستخف بها بعض من لا عنده أو خفت عنده الديانة أو خفت عنده. ليه؟ لكون يتكلم في الديمقراطية، يرى أن الكلام في وليت أحسن حتى كلمة أحسن نطقا، فصار الكلام في الديمقراطية هو الكلام، هو مدخل الإصلاح، بيتكلم بالكلمات الكبار، إنهاء قانون الطوارئ وإعطاء الحريات وحرية إطلاق وإنشاء الأحزاب، يسمعك تتكلم في سنة كهذه ما تجد منه إلا الاستخفاف والانتقاص. انظر من الأحق بالانتقاص لو وجد، لو كان له مجال، وإلا فسنظل نصوب، سنظل نصوب، وإلا فالدين هو الإسلام. الإسلام كلمة مجملة لها تفاصيل، لها تفاصيل من جملتها هذا الذي نتحدث فيه الآن. على الإنسان أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه، فارتاد لبولي مكان الرخوة زي الرمل مثلا أو ما شابه ذلك حتى لا يتطاير عليه شيء من عامة الوسواس من ذلك. ولذلك التبول من وقوف يبعث كثيرا على الوسواس، قد يرتد الرشاش. لو تبول الإنسان على جسم صلب الرزاز بيرتد مرة ثانية، بيرتد وتظل الوسواس، وتظل الوسواس. يعني أنا وأنا قبل صلاة الظهر يعني بعد الأذان حتى وطالع أسئلة الموقع، من جملاتها سؤال أصابه المني، وضع يده على المني حتى تعلموا حجم الوساوس الآن، واغتسل، اغتسل وقرأ، يقول في الورقة حتى الأوراق لربما كانت في جيبي أهي، نطالع السؤال حتى تعلموا حجم المعاناة عند البعض. اللي يقول: لدي سؤال مهم، أنا أعرف طريقة الغسل، غسل الجنابة، لكن قبل أسبوعين، انظر ده قبل أسبوعين حتى لم يقل بالأمس، قبل أسبوعين وانت سكت على نفسك، والأسبوعين تولي أسبوعين وساوس، وساوس من الممكن أن تدخل الإنسان مستشفى أمراض نفسية وعقلية. انظر، يقول: خرج المني لشهوة، ما فيش إشكال، والمشكلة أنه دون قصد لوث المني ساعد يدي ويدي، ودون قصد لمست جزءا من وجهي. دي حالة وسوسة، لا أقول محتاجا لطبيب متخصص، لا أبدا، لا أبدا، ما نحتاج يعني. سؤال وسوسة، سؤال وسوسة من أسبوعين ودون قصد لمس ساعد يدي ويده، دون قصد لمس جزء من وجهي، وكل طرق الغسل التي بحثت عنها بالإنترنت لم تذكر بخطوات الغسل أو لم تذكر بخطوات الغسل إزالة المني إلا عن الفرج، جزاهم الله خيرا أصابوا. كم فيما قرأت أنت كفاية، ولذلك أنا أجبت في سطرين، ما قرأته في كيفية الغسل فيه كفاية والمني طاهر فلا داعي لهذه الوساوس المذكورة. سطر واحد فيه الإجابة، في الإجابة وبدون إخلال. انظر للسؤال، قال إزالة المني إلا عن الفرج، ومنها ذكر إزالة النجاسة قبل الغسل، لكن لم توضح الطريقة. فقمت يومها بمسح يدي وساعدي وواجهي 3 مرات بمنشفة، علي معقم، علي معقم ومبلولة بالماء، وكل مرة أقلبها لجهة جديدة. دي حالة وسوسة مرضية، حالة وسوسة مرضية بكل معاني الكلمة، أقلبها لجهة جديدة. وبعدها اغتسلت من الجنابة، فهل زالت الجنابة عني؟ وهل كل ما لمست يدي طاهر؟ علما بأني عدت أتوضأ وأصلي عادي، فهل أعضاء الوضوء التي لامستها تنجست؟ وما الحل لو ما زلت ناجس؟ وأرجوك بالتفصيل كي لا أقع بالخطأ. أنا ما خليت لما جاوبت في سطر واحد، هذا ليس إخلال، لأنك لو زدت في الكلام مزيد من الوسوسة، مزيد وكثرة الكلام لن تفيد، لن تفيد. المني طاهر، المني طاهر، لامسه بيده، لامسه برجله، المني في الأصل طاهر، جاء على هذا ثم هو اغتسل، هو وغسل يده ليس فقط بالماء فحسب، لدى بالمطهر والمعقم 3 مرات و20 مرة. ما السبب في ذلك؟ المسألة لا تستدعي، المسألة ما تحتمل، المسألة ما تحتمل. ولذلك من جملة صور علاج الوساوس التفقه في دين الله، التفقه في دين الله. يعني ابن عباس وسعد بن أبي وقاص، علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، قال أمته عنها كولو بإذخرة، ولو إنك تميته وتكتفي وتكتفي. هذا لو كان ناطبا، لو كان جافا تفركه، والمني بيوجب الاغتسال، بيوجب الاغتسال. أنت اغتسلت، أديت ما عليك، ثم لما تضع يدك حتى على طاهر على المني، ما الذي حدث؟ انتقلت النجاسة؟ أبدا. انظر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجوز للمرأة أن تحمل صبيها وهو محمل بالنجاسة. انظر، ده الولد محمل بالنجاسة، تحمله في صلاته والنجاسة لا تنتشر، لا تنتشر. فما بالك بطاهر، ما بالك بطاهر، حتى لو وضعت يدك عليه النجاسة لم تنتشر، النجاسة لم تنتشر. المسألة ما تستدعي لا غسل يد، ولا ان انت لما وضعت يدك على البدن وعلى الوجه تنجس، لان المني طاهر. وما تستدعي المسألة غسل اليد الا 3 مرات ولا غيرها، لا بالماء ولا بالمعقم، لا بالماء. ولذلك هو لما قرأ على الانترنت، ما يقول ده انا قرأ وكأنه عايز اكتشاف، عايز اكتشاف يخصه. ابدا، انت قرأت واكتفي بكثرة الغسل وتنتهي عند هذا الحد، وتنتهي. أنت ما قرأته كان صحيحا، لم يكن خاصرا. وهو ده أحيانا من مباعث أو من دوافع الأسئلة وتكرار الأسئلة، وكأن السامع لم يفهم السؤال، وكأنك اللغز المحير لا مثيل لك ولا لمشكلتك وسط البشر، لم تحدث لا للأولين ولا للآخرين. أبدا، أنت واقف، أنت ما قرأته في أي كتاب، في كتاب منهاج المسلم، فقه السنة مثلا للشيخ سيد سابق الجزائري، الكتب البسيطة هذه تعرضت للغسل تكفيك، تكفيك، تزيل شبهاتك. ولكن هيات قرأ على النت وهنا وهناك ولم يكتفي. وأنا أخشى لما أكتب له الكلمتين السطر يتوهم أنني لم أفهم السؤال، وأن السؤال يحتاج إعادة مرات ومرات. أبدا أبدا، هذه الإجابة. المني طاهر، لمست بيدك، لمست بوجهك، المني طاهر. كان لو وقع على الثوب النبي صلى الله عليه وسلم بيفركه، إذا كان أو بيفرك، لا، إذا كان جافا، إذا كان راتبا يزال ولو بإسخار. بالنسبة لمن أصابته الجنبة حيغتسل من جنابته وتنتهي المسألة عند هذا الحد. قل باقي على بدني بعد اغتسالي شيء من المني. اغتساله صحيح، اغتساله صحيح. نعود مرة ثانية، الإنسان كما ذكرنا يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه وثوبه دفعا للوسوسة، داعي للبول مثلا من قيام وفي مكان صلب، ترتد مكان الرخو بحيث لا يرتد الرذاذ، أو تبول من قعود وهذا أتم وأبعد عن الوسواس وأبعد عن ارتداد الرذاذ مرة ثانية. الإنسان يحتاط لنفسه، يعالج نفسه، يكون طبيب نفسه، طبيب نفسه. لا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه، أن يمس فرجه بيمينه. الحديث أبي قتادة: إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. كل الأشياء المستقذرة كم المستقبثة لا تستخدم فيها اليمين، لا تستخدم فيها اليمين. إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، رواه البخاري ومسلم. وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم أو موارد مياههم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم. ورد في الحديث: الذي يتخلى في طرق الناس أو ظلتهم، والحديث رواه مسلم: اتقوا الملاعن أين ثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. والحديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. فالإنسان يتقي الملاعن الثلاثة هذه، وهي أن يتبرز في موارد المياه، مكان بيشرب منه الناس، هتصيب الناس بالأذى، هتصيب الناس ولا ضرر ولا ضرار. وقارعة الطريق مكان مرة سنجلس مثلا يبول ويتبرز هكذا في أذى للخلق، رؤيا ونحو ذلك، روائع وإفساد لطريق الناس. فالإنسان والظل، ظل عدة الناس أن يجلسوا فيه، أن يجلسوا فيه، فكل ما فيه الإضرار بالناس وأذيتهم يتجنب. والإسلام هو دين النظافة، دين النظافة. لا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله جاز له الدخول به ويغطيه. أنا معي المصحف، والله من الممكن الإنسان حيدخل الخلاء يترك خارج درة المياه، خارج دورة المياه سلسلة فيها ذكر الله، إسورة كذا كذا، يتركه بالخارج، يتركه بالخارج، يصطلح كل بريق على حقه، ويجنب ما فيه ذكر الله في أماكن التخلي، في الحشوش وأماكن التخلي والأذى هذه. قد يقول: ما أستطيع، يضيع المصحف، لا أجد مكانا أحفظه فيه. لا بأس، حالة اضطرار، حاجة وضرورة هذه تدخل بالمصحف والسلسلة الذهبية حتدخل بها تخف ضياعها، ولكن ما فيه ذكر الله يغطى جمعا بين المصالح، طالما اضطررت لدخول الخلاء بما فيه ذكر لله جل وعلا تغطيه وتستره. لا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة، فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك، يمقت على ذلك. في حديث أبي سعيد الخدري: لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدثان، يرى كل واحد منهما عورة صاحبه، فإن الله يمقت على ذلك. الحديث فيه ضعف أو البعض ضعف، إسناده ضعيف إسناده، ولكن معنى أيضا صحيح. أنت يعني على حال افرغ منه، كان شأن البعض، بعض الصالحين لا يتكلم هو، لا حتى لا يضيع وقته، أو يكون الوقت مثلا في دورة المياه خاليا عن الفائدة، يأمر مثلا غلام من غلماني، ولد من أولادي، أن يقرأ علي، واحد خارج والثاني بالداخل، والثاني بالداخل. الذي بالخارج يقرأ مثلا عليه صحيح البخاري يقرأ عليه في كتاب كذا في كتاب، والثاني بالداخل يسمع، وكأنه بذلك أراد أن يجمع بين قضاء الحاجة وفي ذات الوقت سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يتكلم في ذات الوقت، لم يتكلم في ذات الوقت. المسألة هذه يعني صارت من الأهمية بمكان عندما يقضي حياته داخل دورة المياه. ما هو ده البعض، ما ده اليوم دورات المياه صارت قطعة ديكور، قطعة فنية في بعض البيوت، زخرفة لا تجدها في حجر الصالون. أي والله، ده البعض وضع تلفزيون، أنا ما أحكي الخيال، وضع تلفزيون وحيقرأ الصحيفة، حيقرأ الجريدة داخل دورة المياه. لا، أنت حتقضي حياتك داخل دورة المياه؟ دي أماكن مستخبثة هذه، أخرج وأخرج بسرعة، أقضي الحاجة بسرعة. ولكن أقول قد يكون الإنسان وكأنه لابد وأن يمكث ساعة ونحو، والله لو واحد بيقرأ عليه بيسمع حتى القرآن وهو داخل دورة المياه مثلا، ما هو البعض حيقضي ساعة، حيقضي ساعة داخل دورة المياه. فالحاصل كما ذكرنا هو لا يتكلم، هل هذا لا يعني يستدعي إلا لو دعت ضرورة أو حاجة لكلام فلا بأس بذلك. أما على جهة التسلية لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدثان يرى كل واحد منهما عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وأبو داود بن ماجة، والبعض ضعف إسناده. إذا فرغ يحرم عليه قراءة القرآن، ولكن أن يقرأ عليه فرقه، فرق بين مسألة وأخرى. هو لا يقرأ، ولكن لو قرأ عليه آخر خارج دورة المياه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. إذا فرغ من قضاء الحاجة ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها، أو ما يقوم مقامها، حتى لو يعني ورق يصح حجارة أو ما شابه ذلك، إن جمع بينهما فهو أفضل، وإن اقتصر على أحدهما كفى. ورد في حديث أبي هريرة، طبعا الماء أفضل، استخدام الماء بيحصل به التنظيف، ولكن ننتبه لماذا يقولون الحجارة ونحن هذا واضح، قد يكون الإنسان في صحراء. ومن رحمة الله أن نتعرف على الأحكام الشرعية. صحيح أنتم في عافية وبيوت والإنسان يفتح مثلا كذا الماء ينزل، ولكن قد لا يكون هذا في كل وقت، في كل انقطاع مياه حتى في المدن. ماذا يصنع الإنسان؟ ماذا يصنع الإنسان؟ فتقدر زمانا ومكانا وشخص. إنسان في صحراء ماذا يصنع؟ لا مياه ولا غير مياه، أو معه قدر من الماء يحتاج لشربه، يستخدمه في الاستنجاء، في بديل، في بديل صالح. الحجارة بديل صالح، الحجارة بديل صالح لهذا الأمر. في حديث أبي هريرة مرفوعا: إني أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا يستنجي أحدكم بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة. انظر، وفي الحديث الذي حديث ابن مسعود: لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر فإنه زاد إخوانكم من الجن. والحديث رواه مسلم: لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر فإنه اللي هو بعر الحيوانات، فإنه زاد روث الحيوانات، لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر فإنه زاد إخوانكم من الجن، زاد إخوانكم من الجن. انظر حتى التفاصيل، التفاصيل بكم حجر لو دعت حاجة لمثل ذلك إنسان في الصحراء أو حتى في المدن، وحب أن يستنجي بالحجار، لن أثيمه، لن أحرم عليه. الدنيا تطورت وتحضرت وتقدمت، حكم شرعي إذا ورد شرع الله بطل نهره معقل، فهل من يعقل؟ فلو استنجب الحجارة أجزاءه، كم حجر؟ حجر واحد، ثلاثة أحجار، ثلاث، قد يحتاج لإنقاء بأكثر من ثلاثة أحجار، لا بأس، حالة إسهال كما يقول البعض. وبالتالي فثلاثة أحجار لم تكفي، لو استخدم ما هو أزيد من ذلك أيضا لا حرج في هذا الأمر، ولو استخدم الماء مع الحجارة لا بأس، والماء أفضل من الحجارة كما ذكرنا. الاستدمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقي المخرج وينشفه. انظر، هو خروج شيء من السبيلين بينتقي به الوضوء، القبل أو الدبر، القبل أو الدبر، يشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر، ثلاث مساحات منقية فأكثر إذا أراد زيادة. ولا يجوز الاستدمار بالعظام ورجيع الدواب أي روث الدواب، لا يجوز الاستدمار لا بالعظم ولا بروث الدواب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وعلي أن يزيل أثر الخارج وينشفه. ينشفه هو يسير، يعني مسائل نستدرك فيما بعد بإذن الله، ولو أسئلة نجيب عليها، يثير يسير النجاسة يعفى عنها، بمعنى لا داعي للوسواس. لماذا؟ الإنسان قد يستخدم حجارة ثلاثة أحجار يبقى أثر، يبقى أثر يعفى عنه، لا داعي للوسواس. لا داعي، مسألة ما تحتاج ميكروسكوب مثلا، لا أبدا، لا ميكروسكوب ولا غيره، لا ميكروسكوب ولا غيره، يسير النجاسة يعفى عنه. نفس القضية دماء الحيض، المرأة غسلته، ما هو كان فيه فول أوتوماتيك وهد مسحوق للأبيض ومسحوق للملاو، ولا أبدا، هتغسل، هتغسل دماء الحيض باليد، بقي أثر بعد الغسل يعفى عنه، يعفى عنه. وأنت لما تتتبع الأحكام الشرعية علاج لكل وسواس، علاج لكل وسواس حتى لو بقي أثر. والمسألة كما ذكرت أنا أول مرة، ما تحتاج واحد في بورسعيد أخضع المادة الفلانية للميكروسكوبات وللتحليل الكيميائية وجد أثر، لا أثر ولا غير أثر، هذا لا يعول عليه، لا يعول عليه، النجاسة موصوفة بلون وطعم ورائحة ويعفى عن يسير النجاسة التي يشق التحرز منها. وإلا فمن استخدم الحجارة قد يبقى أثر للنجاسة، معفون عنه، معفون، صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، بقي أثر لا بأس، لا يلتفت له. يتحرر طبعا، التحرر في إزالة النجاسة، ولكن لا تذهب ولا تصل إلى حد الوسواس كما ذكرنا. الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء، لابد أن يسبقه، لابد أن يسبقه، بمعنى أن يكون استدعى الأمر استجمار، خرج شيء، كانت الناس ولوقت قريب الحمد لله الدنيا فعلا تطورت وتحضرت، لما علم الناس حكم الله كان الرجال والنساء يدخلون دورات المياه وليس منه مخصن، إذا ما بال الإنسان لا يمكن أن يستبرئ من بوله. انظر، ولذلك قلنا لو الإنسان جلس مع أهل بيته علمهم كيفية الوضوء مثلا، كيف يتطهرون، تحسن صنعا، تأخذ أجرا وثوابا، تأخذ أجرا الناس يجهلون الأمور البسيطة ويصلون، انظر، يبول ولا استبرئ. وعامة عذاب القبر من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يعذبان، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، وفي الحديث لا يستتر من بوله، وفي الحديث أيضا لا يستنزع من بوله، بمعنى لا يستخدم، لا يستمجي أو لا يستخدم الماء بعد تبوله، بعد تبوله ويدخل في الصلاة هكذا، ده لا يصح، كان لابد من الاستنجاء. لا، هذا معنى الكلام. وإلا فالإنسان لم يدخل دورة مياه لابد أن يستخدم الماء في المعين في القبل أو لا أبد، لا بول ولا غائط، لا بول، ولكن حكم كما ذكرنا حكم من تبول أو تغوط أن يستبرئ على النحو الذي ذكرنا، يغسل ذكره ثم يتوضأ للحديث المتفق عليه. النووي قال والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاد طهري، ويأمن انتقاد طهري. الإنسان يحرص على التنزه من البول، وإلا فعدم التنزه كما ذكرنا من موجبات العذاب. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. والحديث رواه الدارقطني، وقال الحافظ صحيح الإسناد وله شواهد وأصله في الصحيحين. كمال الطهارة كما ذكرنا بيسهل القيام بالعبادة، وتكون العبادة تامة كاملة بإذن الله تعالى. الإمام أحمد رحمة الله عليه روى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى بهم الصبح فقرأ الروم فيها فأوهم، فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن أو يلبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شاهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. انظر مسائل حتى قد لا نقول بالصحة والضعف والبطلان، ولكن حتى لتكميل الأمر الطاعات والقربات سبب حلول الخيرات والبركات، أن توفق أن تسدد أتم العمل، أحسن الوضوء حتى تحفظ عليك صلاتك تحفظ، وإلا فقد يحدث التشويش في الصلاة، والتشويش في الصلاة قد يكون سببه عدم إسباغ الوضوء، عدم إكمال الوضوء. انظر، وكأن البركات تمحق، البركات تمحق بسبب ذلك. إنه لبس علينا القرآن إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شاهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. كلمة الرجل من أصحاب النبي قد تسأل عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، البعض قد يتساءل طب مين الرجل؟ طب ده فيه ايه؟ ده فيه إبهام لاسم الرجل، وبالتالي هل من الممكن أن نضعف الخبر؟ لا، لو كان الإبهام هذا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فالرواية صحيحة. لماذا؟ قد نضعفها لو كان الرجل تابعي مثلا، تابعيا أو من تابع التابعين أو كأمثالنا نضعف الرواية. لو جئتني الآن وقلت لي واحد فعل كذا وسوى كذا وكذا فعل كذا، أنا هذا ليس خبر وعول علي، أنا مين اللي قال ومين اللي فعل قد يكون مطعوم فيه، أنا لا أعرف لا اسمه ولا رسمه. ولكن لما يذكر أنه من الصحابة، الصحابة كلهم عدول كما هو مقرر في المصطلح، وجهل أحدهم لا يضره بغض النظر. الصحابي كان عمر، لذا كان أبو هريرة، لذا كان رجل لا نعرف اسمه، صحابة الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، كلهم عدول، وبالتالي حتى لو جهلنا الاسم فالخبر صحيح يعول عليه. أثنى ربنا على أهل مسجد قباء بقوله في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ولكن بلا وسوسة. ما البعض قد يقرأ ويطهر لك، أهو شوف في رجال يحبون أن يتطهروا، وبالتالي حيمكث ساعة في دورة المية، لا، انت اسأت الفهم. ايه علاقة التطهر بان انت تقضي اليوم في الحمام؟ هذه لا علاقة لها بتلك، تتطهر ولكن دون قضاء الأوقات الطوال. هذه وسواسة، هذه وسواسة غير مقبولة. لما سئلوا عن صفة هذا التطهر قالوا إن نتبع الحجارة الماء، نتبع الحجارة الماء. رواه البزار ورواه أيضا الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، بمعنى كانوا يستخدمون الحجارة ويتبعونها بالماء. ما فيش حجارة، الماء كافي، الماء، بل ما فيش ماء، الحجارة كافية. فعل أفضل من فعل، فعل أتم وأكمل من فعل. يعني لما نتكلم عن الأولى أو عن الأفضل، هذا لا يقدح ولا يطعن في الأصل، لا يطعن في الأصل. بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ بدأ بالاستنجاء ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة، وهذا خطأ. سؤال دائما ما ينطرح، أريد أن أتوضأ أنا، لابد أن أستنجي. أنت استنجيت لما خرج شيء من السبيلين، كان الاستنجاء تم وانتهى، توضأ. ما تحتل الاستنجاء مرة ثانية؟ لا، هذا حكم الاستنجاء، هذا حكم ما خرج منه شيء من السبيلين حيستنجي. كالمثال الذي ضربته لكم، النساء والرجال في وقت مضى الواحد بيدخل دورة المياه يبول ولا يستخدم ماء، لا يمسح أثر النجاسة، لا يستبرئ من بوله. هذا هو الذي يعتب عليه، هذا هو الذي يعتب عليه. أما من استنجى وأراد أن يتوضأ، يتوضأ، لن يستنجي مرة ثانية، لن يكرر الاستنجاء، ولأن الاستنجاء ليس من الوضوء وإنما هو من شروطه كما سبق، ومحل بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه، وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة. ديننا هو دين النظافة ودين الطهارة، أتى بأحسن الآداب وأكرم الأخلاق في كل ما يصلح البشر في العاجل والآجل. وننتقل لذكر بعض المعاني التي مرت علينا كفوائد فقهية ترتبط وتتعلق بها. العظم والقرن والظفر والظلف اللي هو ظلف الدابة وغير ذلك، ليس فيه دم مسفوح، وبالتالي فلا وجه لتنجيسه، كما قلت شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وهذا قول جمهور السلف. العظم، القرن، الظفر، ظلف الدابة، ليس فيه دم مسفوح فلا وجه لتنجيسه، وهذا قول جمهور السلف. قال الزهري: كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل. انظر، خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل. وقد روي في العاج حديث معروف لكن فيه نظر، ليس هذا موضعه، ليس هذا موضعه. انظر، فلو الإنسان استخدم مشط من عاج لا مانع أبدا من ذلك. المسألة أخرى، الجبن المستورد هذا وأنفحة الميتة ولبن الميتة طاهر، وذلك يقول شيخ الإسلام لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس. المجوس هؤلاء ذبائحهم لا حكم الميت، حتى لو ذبحوا، حتى لو ذبحوا. الذي أجيز وأحل لنا هي ذبائح أهل الكتاب، يهود ونصارى، يهود ونصارى تباح ذبائحهم إذا ما ذبحوا بمحدد في منحر. طب بالنسبة للفرس، المجوس عبدة النيران، انظر لو بعثوا لنا بجبن يؤكل أم لا يؤكل؟ كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك. وصحابة النبي مع نبيهم هم أفضل البشر، أعلم الخلق بدين الله. فشيخ الإسلام يقول لأن الصحابة لما فتحوا العراق، بلاد العراق، أكلوا جبن المجوس. الله، طب إزاي أكلوا جبن؟ أنت ما حركتش الدماغ، كيف أكلوا جبن المجوس؟ ما لو أنفحة معمولة في الأنفحة، في أنفحة ميتة، انظر لبن، لبن ميتة، انظر، فكيف أكلوه؟ يقول أكلوا جبن المجوس، وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم، وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر، ففيه نظر. وأهل العراق كانوا أعلم بهذا، فإن المجوس كانوا ببلادهم ولم يكونوا بأرض الحجاز، ولم يكونوا بأرض. ويدل على ذلك أن سلمان الفارسي كان هو نائب عمر بن الخطاب على المدائن، وكان يدعو الفرس إلى الإسلام، وقد ثبت عنه أنه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء، فقال الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه. ده علاج الوسوسة أيضا، علاج الشبهات، علاج لورع كاذب، علاج لورع كاذب. احتط، احتط لنفسك، أن تحرم الحلال خطورة كبيرة، ده مدخل من مداخل الشيطان، هذا ليس بورع، ليس. البعض بيتوهم كلما ازداد في دائرة التحريم والتشدد على الخلق وكأنه صار ورعا. لابد، لابد. الورع هو الفقيه في دين الله تبارك وتعالى، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فقال الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه أو مما عفى عنه. وأيضا روى أبو داود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين وأهل الكتاب، فإن هذا أمر بين، وإنما كان السؤال عن جبن المجوس معمول بأنفحة الميتة، ورغم ذلك أكلوه. فدل ذلك على أن سلمان كان يفتي بحلها، وإذا كان روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع النزاع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة، مسألة عظام الميتة وحافر الميت، ظفر الميتة وشعره وريش والأنفحة. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الجميع طاهر كقول أبي حنيفة، وهو قول في مذهب مالك وأحمد، مسائل فيها قدر من الخلاف، ولكن كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا القول هو الصواب، وذلك لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. وأيضا فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث، فتدخل في آية التحليل، وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا ولا معنى، فإن الله تعالى حرم الميتة، وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه الله لا لفظا ولا معنى، اللي هي عظام الميتة، حافرها، قرنها، ظفرها، شعرها، ريشها، أنفحتها، بيحكم هو بطهارتها، ويذهب إلى طهارة هذه الأشياء. إذا شك الإنسان في النجاسة، هل أصابت الثوب أو البدن؟ سؤال، هل النجاسة أصابت الثوب أو البدن؟ وتشكك هل وقعت نجاسة على البدن على الثوب؟ يقول فمن العلماء من يأمر بنطحه ويجعل حكم المشكوك فيه النطح كما يقوله مالك، ومنهم من لا يوجب ذلك، فإذا احتاط ونطح. وحذكر لكم مثال، ما زي الغزاز اللي ذكرناه، والله دخل في دائرة الوسواسة، ويا ترى البول سقطت قطرة بول ولا لا؟ ما أنا ممكن أجيب وأقول الحكم في الأشياء الطهارة، الأصل الطهارة. اطرح الشك، اطرح وابني على اليقين، وابني أنت متيقن بيقين وتشككت في الحدث، لربما سقطت قطرة بول مني وشعرت. لا، الحكاية ليس مبنى على الشعور، مبنى على الظهور، فممكن أسترسل وأجيب، ولكن قل الشك انتابك، ماذا تفعل؟ انضح الثوب، شيء من الماء ترش على الثوب، لا تعيد الوضوء، لا تعيد الوضوء. لو أخذت شيء قطرات من الماء ونضحتها على الثوب، وكأن ده علاج للشك، علاج للوسوسة، بدلا من أن تقول ده أنا شاعر بمكان بارد في الثياب، بعدين تكون دية قطرات البول وحتدخل في دوامة وسواسة. لا، لما تنضح الثوب أنت، مسألة شعرت بمكان بارد ومكان عار، ما انتهت المسألة، انتهت المسألة. ما انت نضحت الثوب بالماء، نضحت رشيد شيء من قطرات الماء في اليد ونضحتها على الثوب، هكذا المسألة. مش هتغسل الثوب، لا مش غسل الثوب، مش هتعيد الوضوء. مرة ثانية، إذا شك في النجاسة، هل أصابت الثوب أو البدن؟ فمن العلماء من يأمر بنضحه، من يأمر بنضحه، ويجعل حكم المشكوك فيه النضح كما يقول مالك، ومنهم من لا يوجب ذلك، فإذا احتاط ونضح المشكوك فيه كان حسنا، كما روي في نضح أنس للحصير الذي سود من طول ما لبس، ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك. نضح عمر لما يحدث الشك، وكأن الإنسان يطرح الشك، هذا يبعد دائرة الوسواس عن عقله بشيء من نضح الماء على مثل هذا. الفقه مريح، تبقى في دين الله تجد نفسية، حتى نفسية سليمة، نفسية سوية. سئل عن أناس في مفازة في صحراء ومعهم قليل ماء، ولغ الكلب فيه. انت ده كل مسألة بتعالج جانب من جوانب الوسواس، ولغ الكلب فيه وهم في مفازة معطشة، فما الحكم فيه؟ قليل من الماء معه، الكلب ولغ فيه، الكلب ولغ في هذا الماء القليل والمفازة هذه معطشة، ماذا يصنعون؟ فأجاب: يجوز لهم حبسه لأجل شربه إذا عطشوا ولم يجدوا ماء طيبا. انظروا، استرسلوا واحدة تلو الأخرى، ما لربما ماء ولغ فيه الكلب ومعنا ماء آخر، بس عندك سعة اشرب من الماء الآخر واترك الماء الذي ولغ فيه الكلب. لا، المسألة قد لا تكون هكذا في كل وقت، ليس معنا إلا هذا الماء القليل الذي ولغ فيه الكلب ومفزة معطشة، فماذا نصنع؟ قال: يجوز لهم حبسه لأجل شربه، لأجل حتى لو ولغ فيه الكلب، لأجل شربه إذا عطشوا ولم يجدوا ماء طيبا، فإن الخبائث جميعا تباح للمضطر. حتى لو أطلقنا عليه وصف الخبث، ما هو حالة اضطرار، عطش وفي صحراء، هنسيبهم يموتوا؟ ماذا؟ لا أبدا. فإن الخبائث جميعا تباح للمضطر، فله أن يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزير، وله أن يشرب عند الضرورة ما يرويه كالمياه النجسة والأبوال التي ترويه. انظر، حالة الاضطرار ليست كحالة الاختيار، كما يقولون ضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها. قال: وله أن يشرب عند الضرورة ما يرويه كالمياه النجسة والأبوال التي ترويه. وإنما منعوا أكثر الفقهاء عن شرب الخمر، قالوا: لأنها تزيد عطشا. ولكن حتى لو كانت غصة، صورة واضحة، لم تندفع إلا بتعاطي الخمر ولم يجد ماء، يجوز له تعاطي القدر الذي يدفع الهلكة عن نفسه. قال: وأما التوضؤ بماء الولوغ، أي بالماء الذي ولغ فيه الكلب، فلا يجوز عند جماهير العلماء، بل يعدل عنه إلى التيمم طالما ولغ فيه الكلب فتعدل عنه أنت إلى التيمم، والتيمم بديل للوضوء وبديل أيضا للاغتسال. ويجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه، فمن اضطر إلى الميت أو الماء النجس فلم يشرب ولم يأكل حتى مات دخل النار. دخل، انظر كيف ينعكس الحكم. لو أكلت الميت الآن وأنت في حل اختيار نقول آثم مذنب، أما الإنسان خاف الهلكة ولم يجد شيئا طيبا يستدفع به الهلكة إلا الميت، إن لم يأكل فمات دخل النار. انظر حتى لو أظهر المسألة بصورة الورع، لا ناس لورع، لا ده أنا كيف أكل الميت، ده الميت حرام، لا ده أنت جاهل، أنت في حالة اضطرار، إن لم تأكل ميت فمت دخلت النار، دخلت النار. إذن الواجب علينا أن ندور مع النصوص حيثما دارت. ولو وجد غيره مضطرا إلى ما معه من الماء الطيب أو النجس فعليه أن يسقيه إياه ويعدل إلى التيمم. لو وجد غيره مضطرا إلى ما معه من الماء الطيب أو النجس فعليه أن يسقيه إياه ويعدل هو إلى التيمم. لا استهزر، دي أنانية مذمومة، واحد بيموت ومعك الماء تدفعه له وتتيمم أنت، بمعنى لا تقول ده أنا مداخل لوضوئي أنا، لا ده في حالة هالك حتتقدم والوضوء بالنسبة لك عدمت الماء تيمم. وجمعنا بين المصالح على مثل هذا النحو، قلت سواء كان عليه جنابة أو حدث صغير، ومن اغتسل وتوضأ وهناك مضطر من أهل الملة أو الذمة أو دوابهم المعصومة فلم يسقي كان آثما عاصيا. ما شاء الله فقه، انظر ده المسألة حتى لم يخسرها شيخ الإسلام على المسلمين، لا أبدا، حتى لو أهل ذمة معصوم الدم، انظر ليسوا من المحاربين، يقصد ليسوا من عداد المحاربين ومحتاجين للماء أو حتى الدواب، الدواب هتموت والماء موجود معك، أنت تتيمم وتدفع الماء لأهل الذمة أو تدفع الماء للدواب، إن امتنعت كنت عاصيا بذلك.